بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح ثلاثة الأصول، والذي وقفنا فيه عند الأصل الثاني من الأصول العظيمة التي ينبغي على العبد معرفتها، وهو معرفة العبد لدينه، لأن معرفة الله جل وعلا لا تكتمل إلا بتحقيق دينه وإقامة شرعه والعمل بما جاءت به الرسل من الإيمان بالله جل وعلا وتوحيده سبحانه وتعالى. وهذا الدين العظيم له أركان وله أسس وله قواعد ينبني عليها، وهذه الشريعة قامت على دعائم كثيرة هي تكمل باب التوحيد العظيم الذي به يكتمل، وبمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يكتمل مراد شرعه عليه الصلاة والسلام. سنقف معكم بحول الله جل وعلا حول هذا الأصل العظيم، ونتكلم على أركان الإسلام العظيمة، ثم نتكلم على الإيمان وأركانه العظيمة، ثم مرتبة الكمال وهي مرتبة المراقبة، مرتبة الإحسان وتعريفها ودليلها. نعم. نعم. قال الأصل الثاني، الأصل الثاني من الأصول العظيمة، طبعا هو شيخ الإسلام رحمه الله تكلم على الأصل الأول ووضحه، وهو معرفة العبد لربه، ثم قال لك الأصل الثاني. الأصل الثاني أيها الإخوة هو أيضا الأصل الثاني أيضا هو من الأصول المهمة على العبد معرفتها. الأصل أيها الإخوة في كلام علماء الأصول هو ما يبنى عليه غيره، ومنه أصل الدار، ومنه أصل البيت وهو أساسه الذي ينبني ماذا عليه. والأصل أيها الإخوة يطلق باعتبارات كثيرة، يطلق ويراد بالأصل الأساس، ويطلب ويطلق الأصل ويراد به الدليل، كما يقال الأصل في هذه المسألة أي الدليل في هذه المسألة، ولها معان أخرى تطلب في كتب ماذا الأصول. قال الأصل الثاني معرفة دين الإسلام. الدين يطلق على معاني، منها الانقياد والطاعة، دان يدين دينا، ويطلق الدين على ما يدين به الإنسان أو ما يتدين به. وقد تكلمنا لكم أيها الإخوة بشرح مفصل عن معنى الدين في شرح فضل الإسلام، فمن أراد الزيادة فليرجع إليه. قال هنا دين الإسلام، أضاف الإسلام كقيد لما يعرف، فالمقصود هو معرفة دين الإسلام الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام. والأل هنا أيها الإخوة يراد بها معنى مخصوص وهو الإسلام الخاص، لأن قلنا لكم أن الإسلام يطلق بمعنيين، يطلق ويراد به الإسلام العام، ويطلق ويراد به الإسلام الخاص. والمصنف هنا عن النوع الثاني وهو الإسلام الخاص الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. قوله هنا معرفة دين الإسلام بالأدلة. قيد المصنف رحمه الله هنا المعرفة بكونها بالدليل. لماذا؟ لأن المعرفة التي تبنى على جهل ليست بمعرفة، لأن هذه المعرفة يشبه الشك ويطرأ عليها الاضطراب ولا تبني على اليقين، بل لا بد أن تكون المعرفة لهذا الدين بالأدلة، الأدلة الشرعية والأدلة العقلية ودليل الفطرة كذلك الذي يؤدي إلى المعرفة. ولأجل ذلك قال العلماء أنه لا يصلح التقليد في باب العقائد، بل الواجب معرفة الحق بدليله. وأخذوا ذلك أيها الإخوة من حديث المنافق، فأما المنافق فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا. إذن هو ليس بجازم في المعرفة، بل إنه سمع الناس يقولون ماذا؟ شيئا. أي ما هو هذا الشيء؟ أن هناك رب، أن هناك رسول. ما هو حقيقة هذا الرب؟ ما هو حقيقة هذا الرسول؟ لا يعلم. ولذلك قيدها هنا. وهذا هو معنى الثبات الذي جاء في النصوص، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الثبات أيها الإخوة بالقول الثابت وهي كلمة التوحيد في القبر لا تكون إلا عن علم وبصيرة بما يسأل عنه. قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة المراد بها عند جمع العلماء في القبر، وقيل أن العموم هنا أشمل، القبر يثبت فيه المرء ويثبت عند السؤال في عرصات يوم القيامة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ثم عرف المصنف هنا الإسلام فقال وهو الاستسلام لله بالتوحيد. الاستسلام المراد به الذل والخضوع لله، أي له جل وعلا لا لغيره. ومنه قوله جل وعلا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وأسلموا له وإنني من المسلمين. كلها تدل على معنى الاستسلام الذي يتضمن الذل والخضوع، ويتضمن كذلك الطاعة، لأنك لا تستسلم لشيء إلا وأنت ماذا؟ له تطيع. قال لله بالتوحيد. يشمل هذا الاستسلام أيها الإخوة أنواع التوحيد الثلاث. فأنت تستسلم لله في ربوبيته وفي إلهيته وفي أسمائه وصفاته. وهذا معنى قول الله جل وعلا إن الدين عند الله ماذا؟ الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال وهو الاستسلام لله بالتوحيد. ذكرنا لكم معنى التوحيد وما يتعلق بهذه الكلمة من معنى، وذكرنا لكم أنها تتعلق بالشرع. قال والانقياد له بالطاعة. الانقياد لما جاء به هذا الدين ولما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول الله جل وعلا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن جاء الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله وطاعة ولاة الأمر بالمعروف. كلها نصوص تدل على وجوب الانقياد للنبي عليه الصلاة والسلام بالطاعة. تحريم عصيانه الذي جاءت به أو جاءت بتأكيده النصوص. يقول الله جل وعلا: ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وفي آية أخرى فقد ضل ضلالا بعيدا. وبين الله جل وعلا خطورة معصية رسوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذن دلت النصوص على وجوب الانقياد له ماذا؟ بالطاعة. ومن تمام هذا الدين طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: والبراءة من الشرك وأهله. البراءة المراد بها هنا البغض من الشرك وأهله، وهذا أيضا من تمام معرفة دين الإسلام. أما بغض الشرك فلأن الله جل وعلا حرمه وحذر منه وبين مزالقه، ولأن الشرك مناقض لدعوة الإسلام ظاهرا وباطنا، إذ لا يجتمع الشرك والإسلام في خندق واحد، ولا يتم إيمان العبد حتى يتبرأ من الشرك. ولذلك لما جاء كفار قريش إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، نعبد إلهك ساعة وتعبد إلهنا ماذا؟ ساعة. فرفض النبي عليه الصلاة والسلام. وهم أي كفار قريش لما علموا أن معنى كلمة التوحيد هي إبطال لجميع الأوثان ولجميع الأصنام التي يتوجهون إليها بالعبادة، رفضوا الانصياع والخضوع لمعنى هذه الكلمة العظيمة التي تتضمن نفي هذه الآلهة وبغضها كذلك، وهم يتعلقون بها أشد التعلق. ولذلك قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء ماذا؟ عجاب. وهذا هو يدلك على أن بغض أفعالهم هو من تمام هذا التوحيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل فتح مكة كسر جميع الأصنام التي حول الكعبة، وأمر خالد بن الوليد وأمر غيره كذلك من الصحابة أن يتوجهوا إلى جميع القبائل والأماكن التي بها أصنام فيزيلونها حتى لا تتعلق القلوب بها. وهو دين إبراهيم عليه السلام، إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء منكم ومما تعبدون. إذن تبرأ إبراهيم من أمرين: تبرأ من ما يعبدونه من الأصنام والأوثان، وتبرأ كذلك من عابديها، لأن كل من كان في قلبه الشرك بالله جل وعلا قد حمل في قلبه مسبة لله جل وعلا فيبغض لما لديه من هذا الشرك، ولكنه بغض مؤقت، فما أن يدخل في الإسلام إلا ويتحول من أحب الناس إليك. نعم. قال: الإسلام ينبني على ثلاث مراتب، وهذه المراتب مراتب عظيمة، وكل مرتبة لها أركان تقوم عليها. وبين المصنف رحمه الله بعد هذا الإجمال التفصيل في بيان هذه الأركان. نعم. أركان الإسلام أيها الإخوة خمسة، دليل هذا الحصر والقصر هو الأدلة الشرعية كحديث ابن عمر رضي الله عنه في البخاري ومسلم وغيره: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت أو حج بيت الله الحرام. هذا هو دليل هذا التقييد. نعم. نعم. فدليل الشهادة قوله تعالى. ذكر ابن رجب رحمه الله أن هذا الحديث وحديث ابن عمر فيه دعائم لبنيان الإسلام، فالإسلام له دعائم لا يمكن أن يثبت إلا عليها. ثم قال فدليل الشهادة قوله تعالى. أولا، الشهادة معناها أيها الإخوة الاعتقاد الجازم، والشهادة لا تكون شهادة إلا إذا بنيت على أمرين. الأمر الأول اعتقاد القلب، فأنت لا تشهد على شيء إلا وأنت ماذا؟ تعتقده بقرارة قلبك. ثم بعد ذلك، وهو الأمر الثاني، نطق اللسان. فنطق اللسان والإقرار بالشهادة هذا أمر ضروري. أنت عندما يطلب منك الشهادة لا ينظر لما في قلبك مما تتحمل هذه الشهادة. قلنا لك تعال اشهد على هذا الأمر، لا يؤخذ باعتقادك الباطن فقط، لا، لابد أن تنطق بماذا؟ بهذه الشهادة. ولذلك الإسلام لا يكتفى فيه بالاعتقاد فقط. فكثير من كفار قريش كانوا في قرارة أنفسهم يعتقدون بصحة ما عليه هذا الدين وبطلان ما هم عليه من الشرك بالله جل وعلا، لكنهم لم ينطقوا بشهادة التوحيد بألسنتهم. فالنطق باللسان هنا أمره مطلوب. والشهادة أخذت أيها الإخوة من الشيء الذي يشاهد ويرى. لماذا؟ لأن مبناها على العلم الحقيقي النظر القوي الذي لا يخالجه شك. أنا عندما أقول لك الشمس موجودة أم لا، تقول لي أنا أشهد أنها موجودة، أي أراها بعيني. فكأن الشهادة أصبحت علما يقينيا تراه بعينك، لا يمكن أبدا أن تشك فيه، لا يمكن أن تشك ماذا فيه. ولاحظوا هنا قرن بين الشهادة لله وبين الشهادة لرسوله. قال فدليل الشهادة، الشهادة يقال شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لماذا؟ لأن ركني العمل أمرين: الإخلاص والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. فلا يكتفى في هذا الدين بالإقرار بتوحيد الله جل وعلا فقط، بل لا بد أن يضاف إلى هذه الشهادة شهادة أن محمدا ماذا؟ رسول الله. ولأجل ذلك من دخل في دين الإسلام يقال له اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا ماذا؟ رسول الله. لأن شهادة أن محمد رسول الله هي تكمل شهادة أن لا إله إلا الله، ولا يمكن أن تعلم معنى هذه الشهادة وأن تحققها إلا بالمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام الذي أتى بهذه الشهادة وقررها ودعا ماذا؟ دعا إليها. يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة. هذه الآية أيها الأخوة آية عظيمة جليلة القدر عظيمة النفع، فيها أن الله شهد على أمر عظيم، والله لا يشهد إلا بما هو ماذا؟ عظيم. وفي هذا دليل أيها الإخوة إلى عظم هذا التوحيد وإلى جلالة قدره، لأن الله شهد على توحيده بنفسه، شهد الله أنه لا إله إلا هو. هذا هو دليل معنى شهادة أن لا إله إلا الله. ثم ثنى الله جل وعلا بملائكته، ثم بعد ذلك بأولو العلم قائما بالقسط. العلماء قالوا هذه الآية فيها فضل لأهل العلم. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أنه خصهم بالذكر، قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، ما قال وأولو الشهادة، ما قال وأولو الصدق، ما قال وأولو الصبر، ما قال وأولو الزكاة أو الصوم، أو خص أهل العلم بالذكر، فقال وأولو العلم قائما بماذا؟ بالقسط. فهو أولا خصهم بالذكر. ثانيا، وذكره ابن القيم وذكره علماء كثيرون كذلك في هذا الباب، قالوا إن الله قرن شهادته بشهادتهم، والله جل وعلا لا يقرن بشهادته إلا من كان عظيما. فأنت عندما تقول أو تأمر أمر وتقول هذا قولي وقول فلان وفلان، وأنت تكون معظم في نفسك، فهذا دليل على تعظيمك لمن ذكرته، وهذا دليل على فضل أهل العلم. نعم. ومعناها نعم. قال ومعناها، أي معنى هذه الكلمة العظيمة، والمصنف رحمه الله من دقة تعبيره أتى لك بكلمة التوحيد وأتى لك بمعناها حتى يزيل كل إشكال حول المعنى. الإقرار بهذه الكلمة أيها الإخوة لا يكفي إلا بأن تعلم ماذا؟ معناها، وتعلم ما تتضمنه هذه الكلمة، وتحقق شروطها كذلك. هذه الكلمة لها شروط، ليس كل من نطق بكلمة التوحيد يكون مؤمنا، وليس كل من أقر بها إقرارا مجردا يكون مؤمنا، حتى يلتزم بجميع ما تضمنته هذه الكلمة من أوامر ونواهي. فمن أتى بكلمة التوحيد وفعل الشرك فإنها لا تنفعه، من أتى بكلمة التوحيد وفعل ما يبطلها لن تنفعه، من أتى بأقر بكلمة التوحيد وارتكب ناقضا من نواقضها فإنها لا تنفعه، كالذي يتوضأ ويرتكب ناقضا من نواقض الوضوء، أو أنه يصلي ويأتي بمبطل من مبطلات الوضوء الصلاة فإنها لا تقبل منه. فكذلك التوحيد أيها الإخوة، إذا أتى بما يبطل هذه الكلمة لن تنفع. هناك من يقول أن الإقرار بها يكفي الدخول في الإسلام ويعصم الدم والمال ولو ارتكب ما ارتكب. لا طبعا، هذا لا بد أن يعلم هذه الكلمة لها مقتضيات لا بد أن تأتي بها. قال ومعناها لا معبود إلا الله وحده، لا معبود أي يستحق العبادة، يصرف له ويدعى له وينذر له ويستغاث به ويدعى من دون الله جل وعلا. قال إلا الله، الله يوليخ من أليها يأله ألوهة، عبد يعبد عبادة، فالله مألوه أي معبود. والعرب كانت تألف الإله بمعنى العبادة. الإله أصله أيها الإخوة له 15 معنى في اللغة، أليها بمعنى تحير، وأليها بمعنى وجد، وأليها بمعنى وأليها وأليها. لكن المشهور أيها الإخوة في النصوص وفي كلام العرب أن الإله هو من يعبد. أليها بمعنى عبد، ومنه قول الراجز: لله ذر الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله، أي من عبادتي. فالإله هو من يعبد، ولذلك كل النصوص تدل على هذا المعنى. نعم، لا إله إلا نافياً. قال: لا إله إلا الله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده، لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه. نأتي إلى مفردات كلام المصنف. قال: لا إله إلا الله نافيا جميع ما يعبد من دون الله. نعم، لا إله تنفي جميع الآلهة التي تعبد من دون الله. ولذلك كفار قريش لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا كلمة تدين لكم بها العرب، كلمة، قالوا: نقول وربك عشرا. إذا المسألة أن نقول هذه الكلمة وتدين لك، تدين لنا بها العرب، نقول وربك عشرا. فلما قال لهم لا إله فهموا، هم عرب ويفهمون الكلام ويفهمون أنها مقتضى هذه الكلمة أن تنفى الآلهة التي تعبد، التي يعبدونها، وأن تحصر العبادة في الله وحده. فلما قالها النبي صلى الله عليه وسلم قال له: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ لأنهم يفهمون مفردات وتركيب الكلام وأن معناه إبطال ما هم عليه ونفي ما هم عليه وإثبات العبادة لله ماذا؟ وحده. ولذلك جاءت النصوص بهذا المعنى كما سنبين بإذن الله. قوله هنا لا إله، لا أيها الإخوة، هذه نافية للجنس، وفيه تبرؤ من جميع المعبودات. لا إله تنفي جميع المعبودات من الأصنام والأوثان والأنداد وغيرها. قال: لا إله إلا الله. طبعا اسم لا أيها الإخوة إله، لا إله، والخبر هنا أيها الإخوة جاء محذوفا، والعرب كثيرا ما تحذف في كلامها خبر لا، خاصة إذا كان خبر لا واضحا معلوما لا يحتاج أن يذكر أصلا، كما قال ابن مالك: وشاع في ذا الباب، أي باب لا النافية للجنس، قال: وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر، إذ المراد مع سقوطه ظهر. إذا كان المراد ظاهرا في الإسقاط فالعرب تسقط الخبر، والخبر هنا واضح الدلالة لمن تأمله. وقد قدر بعضهم الخبر بأنه لا إله موجود، وهذا ينفيه الشرع وينفيه الواقع، فالآلهة التي تعبد من دون الله موجودة منذ القدم والأزل، منذ أن بعث الله نوحا، والآلهة التي تعبد من دون الله موجودة. إذا قلت لا إله موجود إلا الله، الواقع يكذبك والشرع يكذبك. فأما تكذيب الواقع فقد عبد مع الله الشجر والحجر والبشر والصنم والفأر، ولم يترك شيء إلا عبد، فكيف تكون لا إله موجود إلا الله؟ وإن قلت لا قادر على الاختراع إلا الله، كما هو تفسير بعضهم، فسر الإله الألوهية فسرها بالربوبية، فقال لك لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله، هذا المعنى أيها الإخوة ليس بصحيح. لماذا؟ لأن كفار قريش كانوا يؤمنون ويقرون بأنه لا قادر على الاختراع والخلق إلا الله. وهناك من قال لا إله إلا الله لا مستغن عما سواه ولا مفتقر إليه كل ما عدا إلا الله، وهذا أيضا تفسير الألوهية بالربوبية، وهذا تدله أو تناقضه ماذا؟ النصوص. هذه الكلمة أيها الإخوة اشتملت على أمرين، وهو قطبي الرحى فيها. اشتملت أولا على النفي في قولك لا إله، ثم اشتملت على الإثبات في قولك إلا الله. والعلماء قالوا إن النفي المحض ليس بتوحيد، يعني عندما تقول لا إله هذا ليس توحيد. لماذا؟ لأنك لا يمكن أن تعتمد على النفي المحض فتقول لا إله، لأنك تنفي كل الآلهة بما فيها ربك جل وعلا، تقول لا إله أصلا موجود، هذا إلحاد. ولا تستطيع أن تعتمد على الإثبات فتقول إلا الله أو الله الله. لماذا؟ لأن هذا لا يمنع المشاركة، أن يشاركه غيره جل وعلا. فإذا قرنت بينهما فقلت لا إله إلا الله، فأنت جمعت بين نفي الآلهة أو استحقاق الآلهة للعبادة وتثبتها لمن يستحقها وهو الله. إذن أصبح خبر لا، لا إله بحق أو حق أو يستحق العبادة إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا هو تمام هذه الكلمة. وهذه الكلمة أيها الإخوة لها فضائل ومزايا ومكارم عظيمة، ليس هذا هو موضعها، وهي أصل كل خير ومنبع كل فضيلة، ومنها تتفرع شجرة التوحيد في القلب، وهي أعظم الذكر. لا كما يقول البعض أن أفضل الذكر هو الله الله بالاسم المجرد، ولا أعظم الذكر هو الإشارة إليه هو هو هو، هذا ليس بذكر أيها الإخوة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره ولم يأتي به ولم يرشد إليه أصلا، إنما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كما هي الأذكار التي تقال في الصباح وفي المساء. هذا التفسير أيها الإخوة للأسف الشديد جهله كثير من المسلمين، وبسبب جهلهم بتفسير التوحيد وقع كثير منهم في ضده، وهو الشرك بالله جل وعلا. وبسبب كذلك سريان كثير من التفاسير الباطلة في التوحيد، أصبح الكثير يفسر الربوبية الألوهية بالربوبية، وهذا كما بين العلماء جر على المسلمين شرا كثيرا عبر التاريخ، إذ أصبحوا يرون على أن كثيرا من الأفعال المناقضة للتوحيد ليست بشركا بسبب جهلهم بتفسير هذه الكلمة التي بنيت على النفي والإثبات. والنصوص أيها الإخوة في إقرار المشركين بأن الله خالق رازق محيي ويميت كثيرا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، والآيات في ذلك أكثر من أن تحصر. نعم. نعم نسيت هنا أيها الإخوة، لا شريك له في عبادته، هذا بيان لمعنى التوحيد، أنه لا شريك له في عبادته، فالله جل وعلا هو الذي يستحق العبادة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله ماذا غيره، كلها آيات تأمر بإخلاص العبادة لله وحده، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي آية أخرى هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. إذن التوحيد هو ملك لله جل وعلا، والعبادة هي ملك لله جل وعلا وحده. جاء بتقرير هذا جميع الأنبياء والرسل قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا مكمل لدعوة أبيه إبراهيم ودعوة إخوانه من الأنبياء قبل ذلك، تقرير هذه المسألة. وقوله هنا لا شريك له في عبادته، كما لا شريك له في ملكه، كما أن الله جل وعلا لا يشركه أحد في ملكه، كذلك لا يشركه أحد في عبادته. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، لو كان معه أو لو قدر معه آلهة لكلهم ابتغى إليه جل وعلا الوسيلة والحاجة ولطلبوه ودعوا، لأنه هو الإله الحق. والواقع أنه ليس معه أي آلهة أصلا حتى يشاركوه جل وعلا. والآيات التي نفيت فيها الشركة كثيرة في هذا الباب. لا شريك له في عبادته، وهذا هو معنى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والمصنف رحمه الله هنا يشير إلى مسألة مهمة، وهي أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، كما ذكرنا لكم سابقا هذا. من أقر بأن الله خالق رازق محيي ميت يستلزم أن يقر بأنه يستحق العبادة، إذ كيف تتوجه بالعبادة إلى من لا يملك الربوبية؟ يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك ماذا شيئا؟ هم لا يملكون لأنفسهم فضلا عن أن يملكون ماذا لغيرهم نفعا أو ضرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ذكر الله جل وعلا عنه قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، وقال في آية أخرى ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني ماذا السوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى عن نفسه أن يملك لنفسه النفع أو ماذا الضر، وهذه مسألة عظيمة في هذا الباب. قبل أن أنسى أيها الإخوة من باب الفائدة، هذه الكلمة لها شروط قيدوها بالسريع حتى نحاول أن ننتهي إن شاء الله. هذه الكلمة لها شروط، من أعظمها أولا العلم بما جاءت به هذه الكلمة نفيا وإثباتا، هذا أول شرط، أول شرط أن تعلم معناها نفيا وإثباتا، كما قال الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله، بدأ بالعلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل ماذا الجنة، وقال الله جل وعلا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الشرط الثاني اليقين الذي ينافي ماذا الشك، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا. فالشك أيها الإخوة ينافي هذه الكلمة وينافي الإقرار بها جملة وتفصيلا، لابد أن يكون إيمانك مبنيا بها، مبنيا على اليقين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك بهما إلا أدخله الله الجنة. الشرط الثالث أيها الإخوة القبول لما تضمنته هذه الكلمة، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبرون. من كذلك شروطها الانقياد كما قال جل وعلا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والانقياد له أدلة أيضا أخرى كثيرة. ومن شروطها الصدق المنافي للكذب، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا. إذن لابد من الصدق. ثم المحبة أو الإخلاص المنافي للشرك كما قال جل وعلا ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وجاء في الحديث أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من ماذا؟ خالصا من قلبه. فالإخلاص لا بد. ثم بعد ذلك المحبة ودليلها ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. وفي الشرط الأخير عند بعض العلماء الانقياد والقبول. والشرط الأخير بعضهم زاد الإشراك بما دون الإله من الأوثان. طبعا بعضهم جمعها بقوله علم يقين إخلاص وصدق كما محبة والانقياد والقبول لها. وزيد ثامنها الإشراك منك بما دون الإله من الأوثان قد تؤلها. جمعها بعضهم في هذه الأبيات. نعم. وقوله وتفسيرها الذي يوضحها. نعم. قوله وتفسيرها الذي يوضحها أي الدليل على هذا التفسير الذي ذكره المصنف. قوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. خليل الله إبراهيم تبرأ من أمرين، قال مما تعبدون، إذن تبرأ من الأوثان والأصنام، وهذا معنى قولك لا إله إلا الله. قال إلا الذي فطرني، وهذا معنى قولك إلا الله. فأصبح إبراهيم عليه السلام جمع بين النفي والإثبات. قال هنا وجعلها كلمة، أي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة جعلها في عقب لعلهم يرجعون. قيل يرجعون إليها أي إلى كلمة التوحيد، وقيل يرجعون أي من الشرك إلى التوحيد، لأن مقتضى هذه الكلمة التبرؤ من الشرك. فلو ثمة وقع منهم أحد في الشرك فإنه يرجع إلى تفسيرها فيعلم خطأ ما هو عليه وأنه مناقض لكلمة التوحيد، والتفسير الأول هو الصحيح. وجعلها أي كلمة التوحيد باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذه الآية أيها الإخوة فيها ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى وجوب البراءة من الشرك وأهله. الفائدة الثانية تربية الرجل أهله وأهل بيته على الصلاح وعلى الاستقامة، لأن إبراهيم جعل أعظم كلمة في عقبه، فهو حريص عليهم وعلى بقائهم على كلمة التوحيد، وجعلها باقية في عقبه. وهذه من الوصايا العظيمة. الرجل يوصي أهل بيته، ومن أعظم ما يوصيهم به هو التمسك بالتوحيد والثبات عليه. الفائدة الأخيرة وجوب اتباع الهدى ولو خالف الأهواء ولو فارق الآراء. فهذه الكلمة كانت تخالف ما عليه قوم إبراهيم، مع ذلك جعلها إبراهيم في عقبه لعلهم يرجعون إليها. ولا شك على أن ذرية إبراهيم بقيت على التوحيد إلى أن دب الشرك بعد ذلك في العرب عندما أدخل عمرو بن لحي الخزاعي الأصنام إلى جزيرة العرب وسيب السوائب، بدأ الشرك بعد ذلك في جزيرة العرب. نعم. قل يا أهل الكتاب. نعم، هذه الكلمة أيضا أو هذه الآية تفسر معنى التوحيد. قل أي يا محمد يا أهل الكتاب تعالوا، مناداة لأهل الكتاب من يهود والنصارى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله. لاحظوا معي، هذه معنى التوحيد، ألا نعبد أي لا نتوجه بالعبادة إلا لله. وهذه الكلمة فيها مناقضة لما عليه اليهود والنصارى، فهؤلاء يعبدون عزيرا وذلك وهؤلاء يعبدون عيسى من دون الله، فهذه الكلمة فيها مناقضة لما هم عليه. ولا نشرك به شيئا، إذن لا يكتفى فقط بالعبادة لله، بل لا بد أن يضاف إليه عدم الإشراك به جل وعلا. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، معنى أرباب هنا أي معبودين. وقد ذكرنا لكم أن هذه الآية دليل لمن فسر الربوبية بالألوهية، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا أي معبودين من دون الله. ولذلك عدي بن حاتم قال يا رسول الله لسنا نعبدهم. لماذا؟ لأنه علم أن الرب هنا بمعنى الإله، قال لسنا نعبدهم يا رسول الله. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن طاعة الأمراء وطاعة الحكام وطاعة العلماء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله هو نوع من أنواع عبادتهم، نوع من أنواع عبادتهم، كما سيأتينا إن شاء الله في كتاب التوحيد باب تحريم من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، قال فقد عبدهم. هذا باب عقده المصنف في بيان أثر هذا الأمر. قال ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذن التبرؤ من هذه الكلمة العظيمة يكون بالإتيان بما دلت عليه هذه الكلمة من وجوب إخلاص الدين لله والتبرؤ من جميع الأوثان والأصنام التي تعبد من دون الله. هذه الكلمة أيها الإخوة ينبغي على المسلم أن يحرص على تفسيرها لأهله وقرابته ولجميع المسلمين، وتصحيح كذلك ما يدور حولها من غبش أو سوء في التفسير الذي جرأ المسلمين ويلا عظيما. فكثير من المسلمين للأسف لا يعرف معناها، مع أنه ينطق بها ليلا ونهارا. فحري بك أنك تحرص على توضيح هذه الكلمة وتوضيح معناها كذلك لعموم المسلمين، حتى يحصل النفع والخير فيها بحول الله جل وعلا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.